أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا زال الكلام في الموارد التي تعرب فيها الكلمة بالإعراب النيابي، وقد عرفنا في الدرس السابق أن الإعراب على ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الإعراب الظاهري بالحركات، القسم الثاني هو الإعراب الظاهري بالحروف، والقسم الثالث هو الإعراب التقدير. وقد بينا أن الإعراب حقه أن يكون ظاهرا لا مقدرا، لأن الإعراب هو الذي يميز المعاني ويكشف عنها، والكاشف عن الشيء لا بد أن يكون ظاهرا بنفسه حتى يصح أن يكون مظهرا لغيره. ولذلك كان الأصل في الإعراب أن يكون بأثر ظاهر، ولا تصل النوبة إلى الأثر المقدر إلا إذا امتنع الأثر الظاهر، كما إذا كانت الكلمة أو كان الاسم مبنيا فيمتنع حينئذ ظهور الأثر فنلتجئ إلى الإعراب التقدير. ثم إن هذا الإعراب الظاهري، يعني الإعراب بالأثر الظاهري، هذا أيضا ينقسم إلى قسمين، لأن الأثر الذي يظهر على آخر الكلمة إما أن يكون حركة أو أن يكون حرفا، والأصل في الإعراب أن يكون بحركة لا بحرف، لأن الحركة أخف من الحرف وأقل منه، وإذا كان تمييز المعاني يحصل بالأقل فلا تصل النوبة إلى الاحتياج إلى الأكثر. ولذلك الأصل في الإعراب أن يكون ظاهرا وأن يكون بحركة، فإذا امتنع أن يكون الإعراب بالحركة الظاهرة نلتجئ إلى القسم الثاني، ننتقل إلى القسم الثاني وهو الإعراب بالأثر الظاهر ولكن لا حركة، بأن يكون حرفا، وهذا هو الذي يقال له الإعراب بالحروف، ويسمى الإعراب النيابي، لأن الحروف تنوب عن تلك الحركات، عن الضمة في حالة الرفع والفتحة في حالة النصب والكسرة في حالة الجر. ولذلك قلنا إن الجمع المذكر السالم هو من موارد الإعراب النيابي، لأن الواو قد نابت عن الضمة، والياء قد نابت عن الفتحة والكسرة، وكذلك المثنى هو مورد آخر من موارد الإعراب النيابي، لأن الألف تنوب عن الضم في حالة الرفع، والياء المفتوح ما قبلها تنوب عن الفتحة والكسرة في حالة النصب والجر. جيد، فيوجد تراتبية وتسلسل بين هذه الأنواع الثلاثة. الأصل أن يكون الإعراب ظاهرا وبحركة، فإن امتنع ذلك ننتقل إلى القسم الثاني وهو أن يكون الإعراب ظاهرا ولكن بحرف، ثم إذا امتنع ذلك بأن بنيت الكلمة بني الاسم فننتقل إلى الإعراب التقديري، وهو أن نقدر الحركات وأن لم يكن هناك أثر ظاهر حقيقة. جيد، ثم عرفنا أن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بياء مفتوح ما قبله، وكذا عرفنا أن الجمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء بياء مكسور ما قبلها. تمام، وكذا عرفنا أن الجمع يمكن أن نقسمه إلى أقسام، لأن ما يدل على اثنين فأكثر، أو على أكثر من اثنين عفوا، فإما أن يسلم فيه لفظ الواحد أو لا. وقلنا إننا نريد من الجمع الذي لا يسلم فيه لفظ الواحد أن هذا اللفظ عندما كان يدل على مفرد لم يبقى على حالته عندما صار دالا على الجمع، بل تغير حدث فيه نحو من أنحاء التغيير، إما بأن اختل الوزن، وإما بأن حصلت زيادة أو حصل نقصان، كما تقول في أسد أسد، هنا لم تحصل أي زيادة، ولكن أسد عندما كانت للمفرد كانت مفتوحة الهمزة ومفتوحة السين، عندما صارت للجمع صارت مضمومة الهمزة ساكنة السين، فقد حصل انكسار في وزنها. فهي عندما كانت للواحد لم تبقى على حالتها عندما انتقلت إلى الجمع، فقد انكسر وزنها، ولذلك يقال لهذا الجمع جمع تكسير. أو كما تقول قلم وأقلام، نجد أن القاف كانت مفتوحة ثم سكنت، والألف لم تكن موجودة ثم وجدت، فقد حصل فيها نحو من أنحاء التغير. فلفظ الواحد أي لفظ قلم عندما كان للواحد لم يبقى ولم يسلم على حاله عندما انتقل للجمع، وهذا بخلاف ما إذا قلت طالب وطالبون ومذنب ومذنبون ومجتهد ومجتهد، نجد أن الكلمة بقيت على حاله، غاية ما في الأمر أنه عرض عليه زيادة في آخرها. فلفظ الواحد فيها بقي على حاله عندما صار جمعا، وإنما حصلت الجمعية من بسبب هذه الزيادة، فهذا الذي يقال له الجمع السالم. جيد. أما جمع التكسير فهذا يرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة على الأصل. وأما الجمع السالم فقلنا هذا الجمع الذي يسلم فيه لفظ الواحد، إما أن يكون، طبعا البعض كيف يقسم، قال إما أن يكون لمذكر وإما أن يكون لمؤنث، فالأول جمع مذكر سالم والثاني هو الجمع المؤنث السالم. قلنا هذا التقسيم في غير محله، نقول هذا الجمع السالم إما أن يكون في آخره زيادة واو ونون، وإما أن يكون في آخره زيادة ألف وتاء. الذي في آخره واو ونون زائدة هو الذي نسميه الجمع المذكر السالم، هذا لا يوجد مشكلة فيه. وأما الذي في آخره ألف وتاء فهذا لا نقول له إنه جمع مؤنث سالم، بل نقول جمع مزيد بالألف والتاء. يعني الأفصح والأولى في المقال أن نقول جمع مزيد بالألف والتاء، لا أن نقول جمع مؤنث سالم. ليش؟ لأن بعض هذه الجموع ليس مؤنثا، كما تقول طلحة وطلحات واصطبل واصطبلات، فإن طلحة اسم علم لمذكر، جيد، فليس مؤنثا، فجمعه سوف يكون مذكرا أيضا ولا يكون مؤنثا. فلو قلنا إن هذا الجمع جمع مؤنث سالم لم يصدق هذا على طلحات وعلى اسطبلات، جيد، ولذلك نقول إنه جمع مزيد بالألف والتاء، وهو الذي يعبر عنه في كلمات القوم بأنه جمع مؤنث سالم. تمام. طيب، أما جمع التكسير فقد عرفنا حكمه، وهو أنه يرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة على الأصل، فلا نحتاج إليه. وأما الجمع المذكر السالم فقد عرفنا أنه من موارد الإعراب النيابي، يعرب بالحروف بدلا عن الحركات، فيرفع بواو وينصب ويجر بالياء. وأما الجمع المزيد بالألف والتاء، التفت، فيمكن أن نعرفه بأنه اسم يدل على أكثر من اثنين، التفت، ولكن دلالته على هذه الجمعية، دلالته على أكثر من اثنين، إنما نشأت من زيادة الألف والتاء في آخر. ليش؟ لأنه بحسب الفرض، هذا الجمع جمع سالم أو جمع تكسير؟
هذا سالم.
سالم، وهذا يعني أن لفظه الذي للواحد هو عينه عند يأتي بنفسه عند ما نريد الجمعية. إذن فمن أين نشأت الدلالة على الجمع؟
زيادة.
لا بد أن تكون الدلالة على الجمع إنما نشأت من الزيادة. شوف، هي كان أصلها، لأن تشوف أذرع مثلا، ماذا نعربها؟ ماذا نجد؟ كيف نجمعها؟ أذرع. نجد أن هذا الجمع لأنه سالم فيفترض أن يسلم فيه لفظ الواحد، يعني أن يأتي ذلك اللفظ الذي للواحد كما هو في حالة الجمع، وهذا يعني أن الدلالة على الجمع لا يمكن أن تكون ناشئة من نفس الكلمة، لأنها بحسب الفرض هي بنفسها تستعمل للمفرد، فكيف تدل على الجمع هنا وعلى المفرد ها هنا؟ إذن فلا بد أن الدلالة على الجمع من أين نشأت من هذه الزيادة التي حدثت على رفض الواحد. ولذلك نقول إن الجمع المزيد بالألف والتاء هو الاسم الذي يدل على أكثر من اثنين بسبب زيادة الألف والتاء في آخره، لا أنه الاسم الذي يدل على أكثر من اثنين وفيه ألف وتاء زائدة، لا لا، بسبب دلالته على الكثرة حاصلة وناشئة بسبب الألف والتاء. تمام؟ جيد.
هي عفوا عبارة أذرم، مش هي جمع تكسير؟
هي جمع تكسير ثم جمع
مؤنث.
لا يوجد مشكلة. نعم، في الدرس السابق نسينا أن ننبه على مسألة، أن الكلمة الواحدة قد يكون لها
جمعان،
قد يكون لها جمعان، قد يكون لها جمع تكسير، وقد يكون لها جمع مذكر. سار، من يعطينا مثال؟
فاطمة.
فاطمة تجمع على فواطم، هذا تكسير. جيد؟ طيب، وتجمع على
فاطمة،
فاطمة، وهذا جمع مزيد بالألف
والتاء.
عشت تقول لنا جمع مؤنث سالم، جمع مزيد بالألف
والتاء.
تمام؟ ليش؟ لأنه هون التفت نفس لفظ الواحد أخذ كما هو، فهذا يعني أن هذه الكلمة فاطم إلى هنا لا تدل على الكثرة، لأنها بما هي موجودة في حالة المفرد، فلا بد أن الدلالة على الكثرة حصلت بسبب هذه الزيادة وهي الألف والتاء. إذا اتضح ذلك فإن الجمع المزيد بالألف والتاء وهو المعبر عنه هنا بالجمع المؤنث السالم هو المورد الثالث من موارد الإعراب النيابي، وذلك لأن الجمع المزيد بالألف والتاء يرفع بضمة. عجيب، كيف كان من موارد هذا؟ مورد هذا من الأصل أو من موارد الإعراب النيابي؟ من الأصل. ويجر بكسر، وهذا أيضا موارد الإعراب الظاهري بالحركات، ولكنه ينصب أيضا بكسر. تقول هذه فاطمة، نوع من الصرف لا أريد أن أدخل في هذا التفسير، هذه حسناء وات، ورأيت
حسناء وات،
حسناء وات معناها مفعول به، وتقول مررت
بحسناء
وات أيضا لأنها مجرورة بحرف الجر. طيب، فنقول إن هذا المورد وإن لم يكن الإعراب فيه إعرابا بالحروف، لأن المؤنث السالم قد رفع بضمة ظاهرة ونصب بكسرة ظاهرة وجر بكسرة ظاهرة أيضا، فهو وإن لم يكن من موارد الإعراب بالحروف ولكنه مع ذلك يصدق عليه أنه إعراب نيابي. ليش؟ قالوا لأن الأصل في الإعراب أن يعرب الاسم بضمة ظاهرة في حالة الرفع، وبفتحة ظاهرة في حالة النصب، وبكسرة ظاهرة في حالة الجر، ولكن هذا الجمع في حالة النصب لم يعرب بفتحة ظاهرة، فنابت الكسرة، يعني عوض بالكسرة عن الفتحة، فيصدق أن الكسرة ها هنا عوض عن الفتحة التي له في حالة النصب، فهو من موارد الإعراب دي. ومن هنا نعرف أننا لا نريد من الإعراب النيابي الإعراب بالحروف، هذا التعبير خاطئ، لأن الجمع المزيد بالألف والتاء لا يعرب بالحروف، بل نريد من الإعراب النيابي أن ينوب شيء عن ضمة الرفع أو فتحة النصب أو كسرة الجر، وهنا قد ناب شيء عن فتحة النصب وهي الكسرة. يكفي لتحقق النيابة أو الإعراب النيابي أن ينوب أثر ما، إما عن ضمة الرفع أو عن فتحة النصب أو عن كسرة الجر. جيد، سواء كان ذلك الشيء الذي ينوب حركة كما في الجمع المزيد بالألف والتاء
أو
كان حرفا. طيب الآن قد تسأل لماذا ارتكب في الجمع المؤنث السالم أو في الجمع المزيد بالألف والتاء مثل هذا الأمر؟ الآن لا أريد أن أطيل الكلام في ذلك، ولكن هل جمع المزيد بالألف والتاء أعرب بحركات ظاهرة، ولكن هذا الجمع المزيد بالألف والتاء ماذا يقابل؟ يقابل أي جمع؟
جمع المذكر السالم.
يقابل الجمع المذكر السالم، لأننا نحن أصل التقسيم كيف كان؟ الجمع إما تكسير وإما سالم، ثم السالم إما مذكر أو مزيد بالألف والتاء. فهذا الجمع يقابل هذا الجمع، الجمع المذكر السالم. وهناك قاعدة في المنطق تقول المتقابلان يتبادلان المورد. شو يعني يتبادلان المورد؟ شوف الآن مثلا العلم والجهل، العلم يقابل الجهل، فإذا وصفت أحدا ما بالعلم فإنه يصح أن تصفه بالجهل. جيد. ومن لا يصح أن تصفه بالعلم لا يصح أن تصفه
بالجهل.
لذلك لا يقال الحجر إنه جاهل وإن لم يكن الحجر عالما أيضا. جيد. ولكن الجهل تصف به من يصح أن يتصف بالعلم. لا نريد أن ندخل في تفصيل ذلك هنا. قالوا الجمع المزيد بالألف والتاء لما كان يقابل الجمع المذكر السالم فقد حمل عليه، فكما أن الجمع المذكر السالم أعطي فيه النصب، كما أننا في الجمع المذكر السالم جعلنا الجر والنصب بعلامة واحدة وهي الياء، فهنا نجعل النصب والجر بعلامة واحدة وهي الكسر. كما أننا في الجمع المذكر السالم حملنا النصب على الجر، كذلك هنا نحمل النصب على الجر. ولكن هناك كان الإعراب بالحروف فلذلك نصب وجر بالياء، وفي الجمع المؤنث السالم الإعراب بالحركات فنصب وجر بالكسرة. تمام. الياء هنا التي هي بدل ونائبة عن الكسرة. تمام. فنقول الجمع المؤنث السالم يرفع بضمة ظاهرة وينصب ويجر بكسرة ظاهرة، ومع أن الكسرة ظاهرة هنا إلا أنه مع ذلك هو من بوارد الإعراب النيابي لأنه قد نابت فيه كسرة عن فتحة النصب. هذا تمام الكلام في المورد الثالث من موارد الجمع المزيد بالألف والتاء. والأمثلة موجودة في الكتاب، تقول دجاجة ودجاجات وشجرة وشجرات وبقرة وبقرات إلى آخره.
نقول بقر.
كيف؟ إيه تصدق أن تقول بقر، هذا جمع تكسير.
إيه. أو دجاجة.
جيد. المورد الرابع من موارد الإعراب النيابي وهو الأسماء الخمسة. التفت، نحن إلى الآن قد تركنا درسين، درس الأفعال الخمسة وهذا سوف نرجع إليه، ودرس المضاف والمضاف إليه، وسوف يتضح في نهاية المطاف السبب في تقديمنا لبعض هذه الدروس ولتأخير البعض إلى آخر. المورد الرابع من موارد الإعراب النيابي وهو الأسماء الخمسة، وهي الأسماء الخمسة، وإنما سمي هذه الأسماء بالأسماء الخمسة، التفت، لأنها عبارة عن خمسة، عن خمسة خمسة أسماء، وهي أبو، أخو، حمو، فو، وذو. هذه الأسماء خمسة، وفي بعض الكتب يقال الأسماء الستة لأنهم يضيفون كلمة سادسة وهي هنو. طيب التفت، هذه الأسماء الخمسة بالواو بواو في حالة الرفع، وبألف في حالة النصب، وبياء في حالة
الكسر
جر. فهي ليست كالجمع المذكر السالم، لأن الجمع المذكر السالم وإن رفع بواو في حالة الرفع
ينصب ويجر،
ولكنه ينصب ويجر بالياء. وهي ليست كالمثنى، لأن المثنى يرفع بالألف وهذه رفعت
بالواو.
تمام؟ يعني في المثنى نرفع بالألف ولكننا نحمل النصب والجر على بعضهما البعض، يعني ننصب ونجر بالياء. في الجمع المذكر السالم نرفع
بالواو،
ولكن وهنا نرفع بالواو وننصب ونجر عفوا ننصب بالالف ونجر بالياء. فتقول هذا ابوك ورايت
اباك
ومررت
بابيك
بابيك، وهذا اخوك ورايت
اخاك
أخاك ومررت بأخي، وهذا حموك ورأيت حماك ومررت بحميك، وهذا فوك يعني من الفم جيد، ويعني بقول لفظ فوك تمام جيد، ورأيت فاك جيد، وأدخلت الطعام في فيك جيد. ذو تقول جاء ذو مال، الآن سوف نشرح هذه الأسماء بشكل واضح. جاء ذو مال ورأيت ذا مال ومررت بذي مال، تمام؟
هنو
جيد. الهنو أيضا تقول هذا هنوك ها، ويقبح أن نقول رأيت هناك. يقال أن الهنو اسم يكنى به عن العورة حتى لا يصرح بلفظ العورة جيد. فإن قلت رأيت هناك كان في ذلك مشكلة، كيف كان؟ طيب تقول هذا هنوك ورأيت هناك ومررت ب
أقبح
بهنيك. نعم جيد. فذو ما هو معناها؟ صاحب
مال.
فتقول جاء ذو مال يعني جاء صاحب مال، ومررت بذي مال يعني مررت بصاحب مال.
ذو جاهن مثلا
جيد. ذو
جاهن
ذو جاهن تمام جيد. الفو وهي بمعنى الفم. التفت، في اللغة العربية الفم يمكن أن نجعل في آخره ميما، فتقول هذا فمك ورأيت
فمك
فم. فبماذا يعرب؟
الفتح والضم،
بضمة ظاهرة في حالة رفع وبفتحة ظاهرة في حالة النصب وبكسرة في حالة الجر. إذن الفو التي الفم التي هي من الأسماء الخمسة هي ما كان في آخرها واو، لا التي يكون في آخرها ميم جيد؟ تمام. إذن ففو حتى تعرب بإعراب الأسماء الخمسة يشترط أن لا تكون فيها الميم، يشترط أن تزول منها الميم، لأنك إذا وضعت الميم فماذا تقول؟ تقول فمك وفمك وفمك جيد. أم وأخ واضح معناهما، الحم واضح، وأبو أبو الزوجة أو أبو الزوج جيد، حما يعني في لغتنا. إذا اتضح ذلك فنقول الأسماء الخمسة تعرب بواو في حالة الرفع، وبألف في حالة النصب، وبياء في حالة الجر، إلا أن إعرابها بهذا الإعراب مشروط بشرطين. الشرط الأول أن تكون مضافة، ولذلك نجد أن الكاتب هنا قد أخر بحث الأسماء الخمسة عن الإضافة، لأنه حتى نفهم هذا الشرط لابد أن نفهم المضاف والمضاف إليه، ولكن يكفي أن نفهمهما فهما إجماليا ليصح هذا الشرط ولكي نتصوره تصورا صحيحا. أن تكون مضافة، التفت أن تكون مضافة، فلنأخذ نفترض أن الإضافة هي أن لا يلتصق هذا اللفظ بلفظ بعده، فتقول جاء أب. شوف كلمة هي أصلها أب، أبو ما هي أصلها أب، تقول أب وأخ. إذا أردت أن تأتي بهذه الأسماء من دون أن يكون هناك شيء بعدها، فماذا تقول؟ أب. بماذا رفعت؟
بالواو.
بالضمة، مش بالواو،
عفوا بالضمة يعني.
جيد، وتقول رأيت
أبا،
أبا ومررت بأب. فنجد أن التفت أن هذا الاسم عندما يكون خاليا عن الإضافة، يعني لا يقترن بشيء بعده، يمكن أن تظهر عليه الضمة في حالة الرفع والفتحة في حالة النصب والكسرة في حالة الجر أو لا. وإذا كان يمكن أن تظهر عليه الحركات الظاهرة فلا تصل النوبة إلى الإعراب النياب أو إلى الإعراب بالحركات المقدرة، لأن الأصل لا ينتقل عنه إلى الفرع إلا عند امتناعه، والأصلها هنا موجود متحقق. تقول هذا أب ورأيت أبا ومررت بي بأب. فإذا كانت هذه الأسماء غير مضافة بأن لم يقترن بعدها شيء، فيمكن ظهور الحركات الإعرابية الأصلية عليها، وإذا أمكن الأصل لا تصل النوبة إلى الفرع. ولذلك شرطوا لهذه الأسماء حتى تعرب بهذا الإعراب أن تكون مضافة، لأنها إذا لم تكن مضافة كان هذا من موارد الإعراب بالحركات الظاهرة على الأصل. أما إذا كانت مضافة بأن يقترن بعدها، تقترن بشيء بعدها، كما تقول هذا أبوك. شوف نجد أن أبها هنا قد أضيفت إلى الكاف واقترنت بها، فلم تعد كلمة الأب هي آخر شيء يقف عليه المتكلم، فتقول هذا أبوك. فلما أضيفتها هنا أعربت بالواو في حالة الرفع، وبالألف في حالة النصب، وبياء في حالة الجر. هذا بالنسبة إلى الأب. لفظ الأخ نفس الشيء، تقول هذا أخ ورأيت أخا ومررت بأخ. فعندما لا تضاف كلمة الأخ يمكن أن تظهر الحركات الظاهرة عليها، فلا تصل النوبة إلى الإعراب بالحروف. جيد. نعم، إذا أردت أن تضيف هذا الاسم إلى الكاف مثلا، تقول هذا أخوك، أو ليس إلى الكاف، إلى كلمة زيد، هذا أخو زيد ورأيت أخا زيد ومررت بي أخي زيد. جيد. فنجد أنها عندما تضاف لا يمكن أن تظهر عليها الحركات الإعرابية، فننتقل إلى الإعراب النيابي، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. وكذلك حم، تقول هذا حم ورأيت حما ومررت بحم. فعند عدم الإضافة يمكن الأصل فلا تصل النوبة إلى الفرع، فلا نعرب بالإعراب النيابي. نعم، عند الإضافة، كما إذا قلت هذا حموك أو رأيت حما زيد. حما من؟ حما زيد. شوف أضفت الحما إلى زيد، أي رأيت الحمل منسوب إلى من؟
زيد.
إلى زيد. ومررت بحمي عمرو بالياء. طيب كلمة فو، شوف فو إذا لم تضفها فلا تقول فو، تقول فمن.
صح.
وتقول هذا فمن ورأيت فمن ومررت بفمن، ويمكن أن تضيفها مع إبقاء الميم، هذا فمك رأيت فمك مررت بفمك، لا يوجد مشكلة. قلنا يشترط لها شرط خاص، وهي أن تزول منها الميم، وشرط عام يعني يجري في كل الأسماء، وهي أن تكون
مضافة.
فتقول هذا فوكة أو لا فضة فوكة.
فوكة شو إعرابها بلا فضة فوكة؟
لا فضة نائب فاعل للفعل، نائب فاعل، لأن الفعل مبني للمجهول. طيب رأيت فاكة مفعول به منصوب
بالواو، فاكة بالألف،
منصوب
بالألف
لأنه من الأسماء الخمسة، هكذا نعرب. تمام، مبتدأ مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة. كيف؟
هو مضاف.
نعم، بلا إشكال، دائما عندما يعرب بالحروف فلا بد أن يكون مضافا، وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح، فوكة في محل جر بالإضافة لأنه مضاف، يعني مضاف إليه، والمضاف إليه دائما مجرور كما سوف يأتي. طيب الآن كلمة ذو، ذو بمعنى قلنا بمعنى صاحب. لماذا قلنا ذو بمعنى صاحب احترازا عن ذو التي بمعنى الذي؟ تقول جاء ذو ضربني، يعني جاء الذي ضربني. جيد، في لغتنا العامية ليست شائعة، لكن تقول جاء ذو ضربني، يعني جاء الذي ضربني. جيد، ومررت، شوف، بذو ضربني، ولا تقول بذي ضربني، تقول لأنك تريد مررت بالذي ضربني. فذو إذا كانت بمعنى الذي فتكون مبنية، والمبني لا يتغير آخره، فتقول جاء ذو ضربني، ورأيت ذو ضربني، ومررت بذو ضربني، يعني جاء الذي ضربني، ومررت بالذي ضربني، ورأيت الذي ضربني. تمام. أما إذا كانت بمعنى صاحب فهذا شرط خاص، فشرط ذو حتى تعرب إعراب الأسماء الخمسة، أولا أن تكون بمعنى صاحب احترازا عن ذو التي بمعنى الذي، هذا شرط خاص. الشرط العام أن تكون مضاف، ليش يمكن أن لا تكون مضاف؟ قالوا ذو لا يمكن أن تكون غير مضاف، دائما هي ملازمة
للإضافة.
لا يمكن أن تأتي غير مضاف. طيب يوجد شرط ثاني لكي تعرب هذه الأسماء الخمسة بهذا الإعراب، وهي الواو في حالة الرفع، والألف في حالة النصب، والياء في حالة الجر. قالوا أن تكون أن لا تكون الإضافة إلى ياء
المتكلم.
فهي يشترط أن تكون مضافة، ولكن أن لا تكون إضافتها إلى
الياء المتكلم.
يعني يشترط أن تضاف إلى أي شيء غير ياء المتكلم. ليش؟ قال لأنها لو أضيفت إلى ياء المتكلم لا يمكن أن تعرب بواو في حالة الرفع، وبألف في حالة النص، وبياء في حالة الجر، بل تعرب بالحركات المقدرة. تقول شوف جاء
أبي،
أبي كيف نعرب؟ فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة لاشتغال محل، مش للتعذر، كان لفظ الأب هنا هي يمكن دور الحركة، قال اشتغال المحل بالحركة، لأن الياء الواقعة بعد الباء تقتضي أن تنكسر الباء فتشتغل بالحركة المناسبة للياء. تمام. طيب وتقول رأيت
أبي،
أبي
مررت بأبي،
مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة على ما قبل الياء لاشتغال المحل بالحركة، أي بالحركة المناسبة للياء. تمام. يعني المحل ما هو المحل؟ هي الباء، يعني هي آخر الكلمة. هذا المحل قد اشتغل بكسرة تناسب الياء. طيب وتقول مررت بي أبي بكسرة مقدرة على ما قبل الياء لاشتغال المحل بالحركة المناسبة. واضح البحث أو لا؟ جيد. وتقول جاء أخي ورأيت أخي ومررت بأخي، وتقول جاء حامي ورأيت حامي ومررت بي بحامي. طبعا ذو
قول فاية في كلمة
لا يقال، ها
بيقال فاية فويا، فاية أو فويا، إنه بينضاف لياء المتكلم لكن غير فامي بدون الميم.
إيه بلا أشكال يقال ذلك، بلا أشكال، لا يوجد مشكلة. طيب لفظ الهم ها هنا قلنا أغلب أكثر العرب لا تجعل له إعراب الأسماء الخمسة، وبالتالي يقال هذا هنك ورأيت هنك ومرت بهنك، لا يقال هنوك وهناك وهنيك، ولكن بعض العرب تجعلهم ملحقا بالأسماء الخمسة فتكون الأسماء حينئذ ستة لا خمسة. جيد، إذن كم صار عندنا مورد من موارد الإعراب النيابي؟ المورد الأول المثنى، الثاني الجمع المذكر السالم، الثالث الجمع المسيب بالألف والتاء، والمورد الرابع ولذلك تجد أن الأصح هو أن يذكر هذا الدرس بعد درس الجمع المزيد بالألف والتاء مباشرة، لأنه من
الجمع النيابي،
من الموارد، من الموارد التي يعرب فيها الاسم بالإعراب النيابي. نعم، يمكن أن نعتذر لصاحب الكتاب بأنه إنما جعل درس المضاف والمضاف إليه قبل درس الأسماء الخمسة، لأن هذا الدرس يشترط في هذه الأسماء لكي تعرب بالحروف أن تكون مضافة، فأراد أن يبين لنا معنى المضافة المضاف إليه حتى يكون الشرط واضحا. هذا تمام الكلام في الأسماء الخمسة. يقع الكلام في المورد الخامس من موارد الإعراب النون. إلا أن هذا المورد الخامس من الإعراب النيابي لا يكون الإعراب النيابي لاحقاً للأسماء، بل يكون لاحقاً للأفعال، وهو الذي يقال له الأفعال الخمسة. وإذا كنا نتحدث عن الإعراب النيابي الواقع في الأفعال، فنحن عن أي فعل نتحدث حقيقة؟
مضارع.
عن الفعل المضارع، لأن الفعل الماضي لا يعرب، ولأن فعل الأمر لا يعرب أيضا، والكلام عن الإعراب النيابي. جيد، فلا بد أن يكون الفعل قابلا للإعراب حتى نتحدث عن إعرابه بالحروف، فنقول إن الذي يعرب هو المضارع فقط، فالكلام عن الأفعال الخمسة هو الكلام في الفعل المضارع. ولذلك إذا أردنا أن نعرف الأفعال الخمسة فنقول هو هي كل فعل مضارع أو أمر أو ماضي، هي كل فعل
مضارع.
لا يمكن أن نقول إن هناك فعلا من الأفعال الخمسة ولا يكون مضارعا، واضح؟ لأن الأفعال الخمسة تعرب بالحروف، فلا بد أن تكون قابلة للإعراب، وما يقبل الإعراب من الأفعال هو الفعل المضارع فقط. هو إذن الأفعال الخمسة ما هي؟ قالوا هي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو
يا المخاطبة.
طيب لماذا سميت هذه الأفعال أفعالا خمسة؟ يقول لأنها تنحصر في خمسة أمثلة. الآن التفت، أدخل الفعل المضارع، أدخل على ائتني بفعل مضارع وأدخل عليه ألف الاثنين.
لعبا، لعبا ماضي، يلعبا.
يعديكم الخط. جيد، اعطيني فعل مضارع ثم ادخل عليه الفا الاثنين.
يلعبان.
طيب التفت، يلعبان من الذين يلعب؟ من اللي
يلعبان؟
من الذين؟ هما. هذا للغائب، اعطيني واحد للحاضر. يلعبان هما. تمام، اذا اردت ان تخاطب احدا
تلعبان
أنتما يعني. تمام، ولا تستطيع ولا تقول نلعبان، نلعب يعني نحن، لا يوجد. تمام، طيب لا يوجد ألف ونون يعني أو شيء. هذا ألف الاثنين، واو الجماعة، للغائب
يلعبون
للمخاطب
تلعبون
ولا نقول للمتكلم نلعبون، نقول نلعب. طيب يا المخاطب، للغائب لا يمكن أن تكون للغائب، هي اسمها ياء المخاطبة، الياء التي للخطاب. تمام، إذا أردت الغائب تقول تلعب هي، فلا تدخل عليه لا ألفا ولا واوا ولا ياء، وإنما تقول تلعبي. كم صار، كم فعلا صاروا؟ صارت خمسة، ولذلك سميت بالأفعال الخمسة. الفعل المضارع أو الأفعال المضارع التي تقبل ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطب هي خمسة لا سادس لها. يفعل، تفعل، يعني يفعل هو، تفعل أنت،
يفعلون، تفعلون، تفعل،
يفعلان، تفعلان، يفعلون، تفعلون، و
تفعل،
تفعلين أنت. جيد، واضح. هذه الأفعال الخمسة أعربت بالحروف بدلا عن الحركات، ففي حالة الرافع جعل علامة الرافع
ثبوت
هذه النون الرفع. تمام، طيب التفت. المضارع كم له حالة إعرابية؟ ثلاث: الرفع والنصب والجزم.
جزم
وليس له جر. ليس له جر. طيب في حالة، إذن هذا في حالة الرفع، رفع بثبوت النون. الآن ليش هذا كله يأتي ولكن في كتب أخرى؟ جيد، لأنه عندما دخلت الألف امتنع ظهور الحركة على ما قبل الألف في يلعبان. جيد. طيب ولكن الفعل المضارع الذي تتصل به ألف الاثنين كثير الاستعمال في اللغة العربية، وما يكون كثير الاستعمال في اللغة العربية حقه أن يكون له علامة ظاهرة لا مقدرة، فلذلك أرادوا أن يجعلوا له، أن يعوضوا له عما فاته بسبب الألف، فثبتوا هذه النون، قالوا هذه تدل على 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 ضمة الرفع، فصارت النون هي علامة الرفع، فيقال فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والفاعل حينئذ دائما هو هذا الألف أو الواو أو الياء. هذا في حالة الرفع. في حالة الجزم، التفت، الجزم ما هي علامته الأصلية؟
السكون.
السكون، والسكون عبارة عن عدم، والسكون عبارة عن عدم
الحركة.
والحركة هنا قد جعلت ما هي؟ النون. فعدم الحركة يعني عدم النون، وعدم النون ليس إلا حذفها، فيقال يجزم بحذف النون. واضح ليش صار يجزم بحذف النون؟ هو الفعل المضارع كان حقه أن يعرب بضم ظاهر، تمام؟
صحيح.
ولكن عندما دخلت عليه ألف الاثنين
أو
واو الجماعة أو ياء المخاطب صار هناك مانع من ظهور الأثر الإعرابي، فكان يفترض أن نلتجئ إلى التقدير، ولكنهم قالوا إن هذه الأفعال الخمسة يكثر استعمالها في الكلام، وما يكثر دورانه واستعماله ومجيئه في الكلام حقه أن يكون له علامة ظاهرة لا مقدرة، فأرادوا أن يعوضوا لهذه الأفعال عما فاتها بسبب الألف والواو والياء، فأثبتوا نونا في آخرها لتكون هذه النون عوضا عن الضمة في حالة الرفع. ثم في حالة الجزم كان حق الجزم أن يكون بالسكون، والسكون عبارة عن عدم الحركة، والحركة ها هنا هي النون، فالجزم الذي هو عبارة عن عدم الحركة عبارة عن عدم
النون،
عبارة عن عدم النون، وعدم النون ليس عدم النون ليس إلا حذفها. فيقال الفعل الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتجزم بحذف النون، وأما في حالة النصب فيدور الأمر بين أن نجعل علامة النصب إما ثبوت النون أو حذفها، لأنه لا يوجد واسطة بين الشيء وبين عدمه، لأنه لا يمكن أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما، بل هو إما موجود أو معدوم. فدار الأمر بين حالتين لا ثالث لهما، إما أن نجعل النصب كالرفع أو أن نجعل النصب كالجزم. فنقول في الاسم حمل النصب على الجر ولم يحمل النصب على الرفع، والجزم ليس إلا في مقابل الجر، لأن الجر من خواص الاسم والجزم من خواص الفعل، فنحمل النصب على الجزم ولا نحمله على الرفع. طبعا لا نقول عمدة وفضلة هنا، لأنه الرفع والنصب والجزم في الفعل ليس لأجل بيان معنى، وإنما لأجل لأن المضارع أشبه الاسم، فنحمل النصب على الجزم، فيقال الأفعال الخمسة تنصب وتجزم لأنها من الأفعال الخمسة، وبهذا صارت الأفعال الخمسة من الموارد التي
كيف يعطيني بس مثلا حرف النون
تعرب فيها إعرابا نيابيا. أرادوا، طبعا هذا ليس من أمه، هذا فعل ماضي. شاك فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجمع، هذا لا دخله بالأفعال الخمسة. أرادوا أن
تلعبين
يلعبوا
حط له ألف.
أرادوا أن تلعبي. جيد. أرادوا أن تلعبا أو يلعبا.
شو الحكي لما يحطوا ألف على الواو؟
ألف؟
إيه، لما يحذفوا النون مثلا هلا تلعبوا بحطوا ألف، بيزيدوا ألف، إنه شو ال...
يلعبوا. شاب؟
أيوة.
قالوا ليميزوا بين الواو التي هي من أصل الكلمة والواو التي هي ليست من أصلها، ولذلك تقول يدنو، لا تضع واوا، لا تضع ألفا، لتدل على أن هذه الواو أصلية. فهذه الألف يقال لها ألف الفارقة، لأنها تفرق بين الواو التي تكون عارضة على الكلمة لأن أصل الكلمة يلعب، وبين الواو التي تكون من أصل.
طب إذا ما نخليها ليدنو تصير من الأفعال الخمس ومنصوبة، شو كيف تكتبها؟ بس هاي
واضح ليش صارت الألف ضرورية؟ ها؟ طيب تقول لي يلعب واضح، هذا من أصل الكلمة وهذا ليس من أصل، ولكن يدنو طفل، هلا بتجي أريد طفل لن يدنو. إذا قلت إذا لم أضع ألفا
لن يدنو منصوبة بال،
هذا لأنه تنصب بالفتح الضار، لم يدنو مجزوب. إذا قلت إذا جئت بها من دون ألف فلم يدنو فلان،
لم يدنو حذف الواو شر،
ها؟ كيف؟ نعم، فحينئذ تحصل، ولكن عندما تقول يدنو فهذا دل على بالالف، يعني فدل على ان الالف الالف تدل على ان الواو ليست من اصل الكلمه، اذا لم تكن من اصل الكلمه فهذه الواو واو الجماعه، اذا فهذا الفعل من الافعال
خمسه
الخمسه، فانت تريد ان تتحدث عن جمع لا عن لا عن مفرد.
صحيح،
ولهذا يتم البحث عن الكلمات التي تعرب بالإعراب النيابي. طبعا فهي كم مورد إلى الآن؟ خمسة. هل يوجد بعد؟ نعم يوجد موارد أخرى، ولكن هنا لم يتحدث عنها، منها الممنوع من الصرف مثلا، سوف يأتي في آخر الكتاب يقع الكلام بعد ذلك. إذا لم يبقى عندنا من الدروس التي خلينا في ترتيبها إلا المضاف والمضاف إليه. المضاف والمضاف إليه يحتاج إلى بحث وشرح طويل، يأتي هذا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.